أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بقيت نكتة من مسألة استئجار ذوي الأعذار للصلاة عن الميت، حيث إننا تمسكنا بالبراءة وقلنا بأننا نشك هل الأمر بقضاء الصلاة عن الميت مختص بقضاء صلاة اختيارية مع الطهارة المائية عن الميت، أو يشمل قضاء الصلاة مع الطهارة الترابية إذا كان الأجير ممن لا يتمكن من تحصيل الطهارة المائية، فتجري براءة عن تقيد الصلاة عن الميت بهذا القيد الزائد. ولكن قد يقال بأن هذه البراءة محكومة باستصحاب اشتغال ذمة الميت، فإنه قبل أن يقضى عنه كنا نعلم باشتغال ذمتي، بعد أن أتى الأجير صلاة مع التيمم عن ذاك الميت نشك في براءة ذمته فنستصحب اشتغال ذمته. ولكن الجواب عن ذلك، أولا أن هذا مبني على قبول جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ونحن لا نرى ذلك وفاقا للسيد الخائي وشيخنا الأستاذ قدس سرهما. وثانيا هذا الاستصحاب جامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز. توضيح ذلك، لو لم نعلم أن ما اشتغلت ذمة الميت به هل كان خصوص الحنطة أو الجامع بين الحنطة وثمنها، فأعطينا ثمن الحنطة إلى من كان يطلب من الميت، أو كان زكاة فأعطينا ثمن الحنطة إلى فقير بنية الزكاة عن الميت، فقد يقال بأنه يجري استصحاب بقاء اشتغال ذمة الميت. نقول نحن نشك في أن ما اشتغل ذمة الميت به هل كان هو خصوص الحنطة حتى لا يجزئ دفع ثمنها، أو الجامع بين الحنطة وثمنها كي يجزئ أداء ثمن الحنطة، فاستصحاب اشتغال الذمة حيث لا يعين أن ما اشتغل الذمة الميت به كان خصوص الحنطة، وإذا كان اشتغال ذمته بالجامع بين الحنطة وثمنها فقد برئت ذمته، فيكون هذا الاستصحاب جامعا بين ما يقبل التنجيز وهو ما إذا كان متعلقا بخصوص الحنطة، وبين ما لا يقبل التنجيز إذا كان متعلقا بالجامع بين الحنطة وثمنها لأنه قد امتثل. وهذا نظير ما ذكر في بحث الأقل والأكثر الارتباطي، من أنه بعدما أتى المكلف بالأقل أي صلى بلا سورة، فقد قال جمع بأنه يستصحب بقاء الوجوب، وهذا الوجوب حاكم على البراءة عن وجوب السورة، فأجاب عنه بأن هذا الاستصحاب لا يجري لأنه جامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز، لأن استصحاب وجوب الصلاة لا يعين أن الصلاة الواجبة هي الصلاة مع السورة. فإذا نحتمل أن الواجب هو الصلاة لا بشرط من السورة وقد أتينا بها، فيكون هذا الاستصحاب الجامع بين كون الواجب الصلاة لا بشرط من السورة أو الصلاة مع السورة جامعا بين ما يقبل التنجيز إذا كان المتعلق الصلاة مع السورة، وبين ما لا يكون قابل للتنجيز وهو ما إذا كان الواجب الصلاة لا بشرط من السورة. وكل استصحاب حكم كان مرددا بين أن يكون حكما لا يصلح للتنجيز لأنه قد امتثل سابقا، وبين حكم يصلح للتنجيز فالعقل لا يرى منجزيته. وتفصيل الكلام في محله في الأصول. المسألة 30، هذه المسألة تكررت في المسألة 8 من فصل ما يحرم على الجنب، والمسألة 35 من مسوغات التيمم. ومحصل هذه المسألة أن الجنب إذا وجد ماء في المسجد وتوقف غسله على الدخول في المسجد والمكث فيه، فقال صاحب العروة بأنه يتيمم لأجل الدخول في المسجد والاغتسال فيه، فحينما اغتسل يبطل تيممه وبذلك الغسل يصلي، ولكن قبل أن يغتسل لا يجوز له أن يمس المصحف لأن ذاك التيمم أباح له خصوص الدخول في المسجد والاغتسال فيه. جماعة من الأعلام كالمحق النائيني والسيد البروجردي والسيد الخائي قالوا بأنه لا يشرع له أن يدخل المسجد، يتيمم خارج المسجد ويصلي هناك، لا يجوز له أن يدخل المسجد. لماذا؟ قالوا لأن وجوب الغسل عليه مشروط بالقدرة، فلو لم يكن قادرا على الغسل ما وجب عليه أن يغتسل، فإذا كان الدخول في المسجد محرما عليه لم يتمكن من الغسل بعد أن كان الغسل متوقفا على دخوله في المسجد، فصارت النتيجة ماذا؟ توقف وجوب غسله على جواز دخوله في المسجد، لا يجب عليه الغسل إلا إذا جاز له الدخول في المسجد، لأنه إذا حرم عليه الدخول في المسجد لما تمكن من الغسل. فوجوب الغسل عليه موقوف على جواز دخوله في المسجد. صح لو لا؟ من طرف آخر، كيف جاز له أن يدخل المسجد؟ لأنه وجب عليه الغسل، لو ما وجب عليه الغسل ما جاز له أن يدخل المسجد. وجب عليه الغسل فجاز له دخول المسجد، بل وجب عليه دخول المسجد مقدمة، وحيث إنه جنب فاضطر إلى التيمم حتى يدخل المسجد، وهذا دور واضح. وجوب الغسل عليه موقوف على جواز دخوله في المسجد، لأنه إذا لم يجز له الدخول في المسجد لما تمكن من الغسل. وجواز دخوله في المسجد موقوف على وجوب الغسل عليه، لو ما وجب عليه الغسل لماذا يدخل المسجد وهو جنب؟ فجواز دخوله في المسجد أيضا موقوف على وجوب الغسل عليه، فيجب مقدمة للغسل أن يدخل المسجد، وحيث إنه جنب فيتيمم لأجل الدخول في المسجد، فصار وجوب الغسل موقوفا على جواز دخوله في المسجد، وجواز دخوله في المسجد صار موقوفا على وجوب الغسل عليه، وهذا دور واضح. أجبنا عن هذا الإشكال سابقا كما هو رأي السيد السيستاني، فقلنا بأن وجوب الغسل على هذا المكلف لا يتوقف على جواز الدخول في المسجد عليه بالفعل، بل يكفي في وجوب الغسل عليه أن يجوز له الدخول في المسجد ولو في طول وجوب الغسل عليه، فلا يتوقف وجوب الغسل عليه على جواز دخوله في المسجد مع قطع النظر عن وجوب الغسل عليه حتى يتشكل الدور. وجوب الغسل عليه فعليا، لماذا؟ لأنه إذا وجب الغسل عليه جاز له الدخول في المسجد، ولا يعتبر في القدرة على الواجب القدرة عليه قبل وجوبه، بل يكفي القدرة على الواجب ولو بعد زمان وجوبه. بعد أن وجب الغسل على هذا المكلف يجوز له الدخول في المسجد، وهذا يكفي في أن يجب عليه الغسل مطلقا. هو قادر على الاغتسال، لأنه إذا وجب عليه الاغتسال جاز له الدخول في المسجد، هذا كافي، فيجب عليه الغسل ثم يجوز له الدخول في المسجد. ثم إن جواز دخوله في المسجد موقوف على تيممه، فيشرع له التيمم فيتيمم ويدخل المسجد ويغتسل فيه. لكن كما قال السيد السيستاني، لماذا صاحب العروة قال لا يجوز له أن يمس المصحف؟ لا، هو متطهر إلى أن يفرغ من الغسل، يخلي مصحف بيده بعد أن يتيمم إلى أن يفرغ من الغسل، إذا لأنه متطهر، وإذا هو متطهر لا يمسه إلا المطهرون، ومتطهر يجوز له مس المصحف كما قال السيد السيستاني. المسألة 31، ما إذا كان محدثا ونجسا، أو كان محدثا وثوبه نجس وليس عنده ماء إلا بقدر أحدهما، إما أن يرفع حدثه أو يطهر جسده أو ثوبه. قد مر الكلام فيه سابقا، ما أدري لماذا أعاد السيد اليزي هذه المسألة فطول بذلك مباحث التيمم. هم المشهور قالوا بأنه يتعين عليه أن يزيل النجاسة عن جسده وثوبه ويتيمم بدل الوضوء أو الغسل، ولكننا وفاقا للسيد الخوئي قلنا بالتخيير. نعم كما أشار السيد الخوئي هناك، هذا فيما إذا عجز عن الجمع بين الوضوء مثلا وتطهير الجسد، أما إذا أمكنه أن يتوضأ ويجمع غسالة الوضوء في ظرف وبهذه الغسالة يغسل جسده المتنجس أو ثوبه المتنجس إذا كان يتمكن من ذلك، فيجب عليه ذلك بعد أن يتمكن من الجمع بين الواجبين. المسألة 32، هذه المسألة أيضا مكررة، إذا علم قبل الوقت بأنه إذا لم يتيمم قبل الوقت فلا يتمكن من التيمم بعد الوقت، فجرى الحديث سابقا أنه هل يتيمم لغاية أخرى كصلاة مندوبة ويبقي تيممه إلى صلاة الفريضة أو لا يتيمم ولو لغرض الإتيان بالصلاة المفروضة التي لم يأتي وقتها، يتيمم أول الصبح لا لغاية أخرى، يقول أريد أتحفظ على تيممي لأجل صلاة الظهر. قلنا بأن الأحوط لزوما أن يتيمم لغاية أخرى كصلاة مندوبة، فإنه لا دليل على مشروعية التيمم لغرض صلاة لم يدخل وقتها، وهكذا قال السيد الخوئي. ثم صاحب العروة هنا تعرض لفرع آخر، وهو من يرى أنه إذا لم يتوضأ أول الصباح سوف لا يتمكن من الوضوء بعد الوقت، فقال بأنه يجب عليه الوضوء أول الصباح. هنا السيد الخوي قال لا، لماذا يجب عليه الوضوء؟ لا يتوضأ بعد الوقت يمكنه أن يتيمم، في التيمم إذا لم يتيمم أول الصباح لم يتمكن من الصلاة رأسا، والصلاة عماد دينكم، عرفنا من مذاق الشارع أنه لا يرخص في ترك الصلاة رأسا، وأما من لا يتوضأ لا يترك الصلاة رأسا، بعد الوقت لا يجد الماء يتيمم، كيف نقول بأنه يجب عليه الوضوء قبل الوقت؟ ولكن ذكرنا أننا نرى وجوب تحصيل المقدمات المفوتة وفاقا للسيد السيستاني، ولأجل ذلك نوجب الوضوء قبل الوقت إذا يعلم بأنه لا يتمكن من الوضوء بعد الوقت. وقلنا بأن هناك روايات تؤيد أو تدل على ذلك، من ذهب إلى مكان لا يجد إلا الثلج قال يتيمم، ولا أرى أن يذهب إلى مكان يوبق دينه. المسألة 33، يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب، كما يستحب التيمم لمس كتابة القرآن إذا كان مستحبا، ولكن لا يشرع التيمم لمس كتابة القرآن إذا كان مباحا. نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح. هنا ثلاثة أقوال، القول الأول قول صاحب العروة حيث فصل قال إذا لم يجد الماء وكان مس المصحف واجبا عليه أو مستحبا فهذا التيمم يصير واجب أو مستحب غيري، حيث يكون لغاية راجحة، وأما إذا كان مس المصحف مباحا لا واجب ولا مستحب فهذا التيمم من أين يصير راجحا وليس لغاية راجحة، فلا يشع التيمم لأجل المس المباح. نعم لو تيمم لصلاة نافلة مثلا ثم أراد أن يمس الكتاب لا مانع منه ما دام هو فاقد للماء. هذا هو القول الأول. من باب التبرك مس المصحف إذا كان لأجل التبرك فهو راجح، أما إذا كان يريد يمسح المصحف لأجل أن ينظم أوراق المصحف، يأخذ أجرة ينظم أوراق المصحف ويرتبه. أبو المطعب مثلا، أبو المطبعة، وليس لغرق بلي المس لأجل التبرك راجح لأنه تعظيم للقرآن. القول الثاني قول السيد الحكيم في المستمسك، قال لا يشرع التيمم لأجل المس حتى لو كان واجبا فضلا أن يكون مستحبا أو مباحا، فيتعين أن تتيمم لغاية أخرى ثم تمس المصحف. لماذا؟ يقول السيد الحكيم التيمم ليس مقدمة للمس، مقدمة لجواز المس. حتى لو كان المس واجبا ذات المس واجب، والطهارة من الحدث شرط إباحة المس، وأما الواجب ماذا؟ وذات المس، ذات مس المصحف. المستحب ماذا؟ وذات مس المصحف. فدائما الطهارة من الحدث شرط إباحة مس المصحف، فلا يوجد أمر كي يدعوه إلى مقدمته وهو التيمم. نعم لو وجب علي مس المصحف عن طهارة أو استحب في حقي مس المصحف عن طهارة كان التيمم مقدمة لهذا المس المقيد، أما إذا وجب ذات المس يجب علي مس المصحف كي أنقذه من الموضع الذي يكون معرضا لهتكه، وجب علي ذات المس لا المس عن طهارة. نعم الطهارة من الحدث شرط حلية المس، فلا يوجد أمر بالمس عن طهارة، لا يوجد أمر بمس المصحف عن طهارة حتى يدعوني إلى مقدمته وهو تحصيل الطهارة، حيث لا أجد الماء فيدعوني إلى تحصيل الطهارة الترابية. القول الثالث وهو قول السيد الخائي وهو الصحيح، قال المس على قسمين، مس المصحف على قسمين، مس جائز ومس حرام. الطهارة من الحدث مقدمة للمس الجائز للمصحف، صحيح أو مو صحيح؟ الطهارة من الحدث مقدمة للمس المباح للمصحف، بلا إشكال هذا صحيح. فمن يكون له داع إلى مس المصحف؟ داع عقلائي نفساني، لكنه يختار هذه الحصة المباحة لله تعالى. إيش بيه؟ هذه غاية قربية. الطهارة من الحدث شرط المس المباح للمصحف، وأنا أختار المس المباح للمصحف على المس الحرام لله تعالى، وإن كان جامع مس المصحف بداع وقلائي أو نفساني، هذا يكفي في القربة. ولا نحتاج إلى أمر فعليا بالمس، لأن عبادية التيمم لم تنشأ من الأمر بذي المقدمة له. عبادية التيمم ناشئة عن محبوبية نفسية، فإن التيمم طهور إما بنفسي أو سبب توليد للطهارة، والطهارة محبوبة، إن الله يحب المتطهرين. فعبادية التيمم إما ناشئة من طهوريته أو بنفسه، أو ناشئة من كونه سببا توليديا للطهارة كما هو رأي المشهور، مع قطع النظر عن الغاية التي تترتب عليه كمس المصحف. أنتم تقولون لا بد من قصد الغربة لأن التيمم عبادة. يكفي في قصد الغربة ماذا؟ أن يكون لي داع إلهي في تقديم المس المباح للمصحف على المس الحرام، مثل ما أن إنسانا عنده شهوة، فأصل زواجه أصل ميله إلى النساء ليس بداع إلهي. مو كل شخص حتى ميولات الشهوية تابعة للتدين، لا، يحب النسوان لا لله، للغريزة الشهوية اللي عنده، لكن يختار النكاح الشرعي ويرجحه على علاقة ود لله تعالى، ويتقرب بذلك إلى الله. هذا الشاب الذي يتقدم إلى الزواج أصل ميله إلى النساء ليس بداع إلهي، لكن ترجيحه أن يستخدم مقدمة محللة لأجل هذه الغريزة الشهوية، ترجيحه للسبب الحلال يكون بداع إلهي، وهذا كاف في تمشي قصد الغربة. فيجوز أن يتيمم الإنسان ولو لأجل أنه يريد يأخذ فلوس لتصليح المصحف، لتنظيم أوراق المصحف. يقع الكلام في المسألة 34 غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.